أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. كان الكلام في النافذة الأولى، عليكم السلام، وتكفلت تلك النافذة في النشأة التاريخية والولادة الصحيحة، ووقفنا على عدة فوائد. أهم تلك الفوائد أن ما قالته المدرسة التسننية، المدرسة السنية، من أن علم الأصول أظهر في القرن الثاني على يد الإمام الشافعي ليس بتام وليس عليه دليل، وإنما الصحيح أن هنالك بطن للزمان قد أنجبت إلينا توأمين، وهو الفقه والأصول، فلا يمكن أن يكون انفكاك بين القواعد أو المسائل الأصولية وبين القواعد الفقهية هذه. وقلنا أن زمن الحاجة دعت ذلك، أن الأمة الإسلامية وأن المكلفين بعد شعورهم بالتكليف وشعورهم بالمسؤولية تجاه الله تبارك وتعالى أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وآله أن يبين لهم الوظيفة العملية التي تقربهم إلى الله تبارك وتعالى، ويكون ذلك سلما للوصول إلى قرب القبول وإلى ظل الله الذي لا ظل إلا ظله. زين، هذا ما تكفلت به النشأة التاريخية في الدرس الماضي. وصل بنا المقام والكلام إلى النافذة الثانية، والنافذة الثانية أحببت أن أتطرق إلى شيء من باب التبرك ومن باب إحياء الذكر لهذا الشخص العظيم صاحب الحلقات الأصولية المسمى بالسيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، المسمى عند الآخرين وعندنا كذلك بفيلسوف العصر. والفيلسوف كما تعلمون تسمية أطلقت منذ اليونانيين، وأول من أطلقها قالوا أنه سقراط، إلا أن قبل سقراط فيثاغورس كان أول من أطلق تلك التسمية بأنه شنو؟ فيلسوف. وتداولت هذه الكلمة حتى عربت في سماء الإسلام بأن الفيلسوف كلمة مركبة من فيلا وسوفيا، والفيلا بمعناها المعرب هو المحب أو حب أو العاشق، وسوفيا بمعنى الحكمة. فإذا يكون الفيلسوف هو محب الحكمة، وكما تعلمون أن الحكمة هي وضع الأشياء في محلها المناسب إليها، وضع الأشياء في محلها المناسبة إليها. فيكون السيد باقر الصدر لمن يتيقن أنه فيلسوف أنه محب للحكمة، محب للأوضاع التي تكون مناسبة، يعني للمحمولات التي تكون مناسبة لموضوعاتها. هكذا نقول أن السيد باقر الصدر هو الناظر للأمور الدقية والمحب للأمور الحكمية، فيكون محب للحكمة. ومن كان محبا للحكمة لابد إما أن يكون محبا صوريا وإما محبا عمليا. فأنا أحب الحكمة لكن لا أدرك منها إلا اسمها، محب للقرآن لكن لا أدرك إلا اسمه، محب للإسلام، محب لعلي عليه السلام، محب لأهل البيت لكن أعلم أن أهل البيت هم أئمة الهدى لكن لم أطبق، يعني كمن قال أن الفرق بين الفيلسوف وبين العارف كمن علم بحلاوة الحلاوة وبين من ذاق الحلاوة. هكذا فتارة يسمى هذا فيلسوف لأنه فيلسوف لأنه محب للحكمة نظريا. أنا أحب الفلسفة، أحب الحكمة، أحب الأوضاع أن تكون في محلها المناسبة، لكن على نحو التطبيق، على نحو الانغماس فيها لا يكون على نحو العمل. فالسيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه هل كان محبا للحكمة على نحو العلم فقط أم على نحو العلم والعمل؟ هكذا شوهدت من خلال كتبه ومن خلال أقوال المنصفين أن السيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه كان محبا للحكمة، محبا للحكمة عمليا، ولذلك ألف ما ألف من الأفكار من خلال فكره تجاه الماركسية وفكره في فلسفتنا وفكره في نظرية معرفته. هذه واضحة. والسيد باقر الصدر نحن نعلم علم اليقين أنه كان ملتفتا، لأنه من نال الحكمة فقد شنو؟ نال الخير الكثير. لقوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يؤت الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فمن منا لا يرغب أن يأتي أو يؤتى بمن بالخير الكثير بالحكمة؟ هكذا. فكان السيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه أطلاق تسمية فيلسوف العصر عليه هذا دليل على أنه نال الحكمة ونال الخير الكثير في الدارين، وأنه مرآة للفلاسفة اليونانيين وفلاسفة الإسلام كالفارابي والكندي وما شاكل ذلك. أما الفلاسفة اليونانيين فواضح، ابتدأ من فيثاغورس ثم جاء سقراط وإفلاطون وأرسطو طاليس وهكذا إلى أنه أصحاب النظرية، نظرية الماديين مثل سبينوزا وجون لوك وديكارت وما شاكل ذلك. فالسيد باقر الصدر كان رحمة الله عليه منهجا ومنظومة متكاملة، من أراد أن يتخذ من تلك المدرسة علما في الفقه يجده في العروة الوثقى، ومن أراد أن يتخذ من تلك المدرسة علما أصوليا وجده في الحلقات الأصولية، ومن أراد أن يتخذ فكرا تجاه الفكر المادي يجده وين؟ في منطق الاستقراء. فمن أراد أن يتخذ اقتصادا واقعيا يرضى الله تبارك وتعالى فيه ويكون هنالك منهجا ودستورا للإسلام واقعا يجده في اقتصادنا، وهكذا في فلسفتنا، وهكذا في كتب السيد باقر الصدر رضوان الله عليه، حتى أن هنالك رحمة الله عليه قد أعد بخطه الشريف حلقات كلامية في العقائد كالحلقات الأصولية ثلاثة، لكن ذهبت بذهابه رحمة الله عليه. فكان السيد باقر الصدر رضوان الله عليه الشجرة المثمرة لعدة فروع، فتارة الإنسان يأخذ جميع الفروع، وتارة يأخذ فرعا دون فرع، وتارة يرفضها عن بكرة أبيها إما لنزعة داخلية وإما لا يفهم ما يقوله السيد باقر الصدر. على كل حال هذا باقر الصدر رضوان الله عليه، وعنده منهج تجديدي وعنده منهج فكري وعنده وعنده، فمن شاء أن يتخذ من هذا الرجل ويتخذه قدوة له في مسيرته العلمية ومسيرته العملية فلينظر إلى آثاره المقدسة، فآثاره المقدسة أقر بها غير الإسلاميين فضلا عن الإسلاميين، وأقر بها غير الذين يرغبون بباقر الصدر فضلا عن الذين يرغبون بباقر الصدر. ولعل الأمر يقولون إنه من باب الحب الشديد لهذا الرجل دعا ما دعا أقلام الدسائس يكتبون ما ليس في باقر الصدر. نقول أن الأثر يدل على المؤثر، ونحن نقول الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإننا صادقون بما ندعي من أن المدرسة الفكرية وأن المدرسة العقائدية وأن المدرسة الأصولية وأن المدرسة الدفاعية تجاه الماركسية والمادية وأصحاب الحس والتجريبيين ونظرية المعرفة تجلت جميعها وين؟ في شخصية القرن، لهذا القرن، ألا وهو السيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. فنقول أن السيد محمد باقر الصدر يسمى عندنا وفي منهجنا بالشخصية التحليلية الدقية، ما كان يمر عليه السطر علما مرور الكرام إلا يدقق فيه تدقيقا عظيما، وأنه خير أنيس له كان شنو؟ الكتاب. ولذلك سؤله: كم يدرس السيد الشهيد، كم تدرس في اليوم؟ قال أن محمد باقر الصدر، لم يقل أنا، وهذا دل على شيء، إنما يدل على تجرده من الإنية الإبليسية الشيطانة الداخلية الباطنية التي حقيقة تلازم الأغلب منا. السيد باقر الصدر قال أن محمد باقر الصدر اسألوه هذا السؤال ولا تسألونه كم يقرأ، اسألوه كم ينام، فإن نام لا يقرأ، فما دامه مستيقظا شنو لا يفارق الكتاب، فإنه يقرأ دائما. فإذا نستطيع أن نعبر على تلك الشخصية التي رزقنا الله تبارك وتعالى أن ندرس أو ندرس أو نتباحث في آثاره العلمية، أن نعبر بأنه كالشمس التي لها أشعة كثيرة. فالسيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه له حقائق كثيرة وأفكار كثيرة وأبعاد عديدة، كل بعد يدل على عظمته وكل بعد يدل على شخصيته المتكاملة. فسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه النافذة الثانية. أما النافذة الثالثة والتي نحن بصددها والتي تتكفل، ماهية الحلقات الثلاث؟ لو سأل سائل، هكذا عنوان بحثنا إن شاء الله لهذا اليوم، النافذة الثالثة ماهية الحلقات الثلاث، فلو سألك سائل ما الذي تدرسه لهذه السنة، تقول له أدرس الفقه وأدرس العقائد وأدرس التفسير وأدرس الدراية وأدرس وأدرس إلى أن يصل بك المقام وأدرس الحلقة الأولى. لسان السائل ماذا يقول؟ ما هي الحلقة الأولى؟ يسأل عن ماهيتها، عن هويتها. وتعلمون أن ماهية الشيء حد الشيء، ماهية الإنسان حد الإنسان، الحيوانية الناطقية، الحيوانية الناطقية. هسه بحث خاص أنه في الماهية والوجود، هل أن الله تبارك وتعالى له ماهية؟ نقول نعم، لكن لا الماهية بالمعنى الأخص وهي حد الشيء، وإنما هي بالمعنى الأعم وهي حقيقة الشيء ووجود الشيء. ولذلك يقولون الفلاسفة بأن ماهية الله إنيته، يعني حقيقته ووجوده. هذا بحث الفلسفة ما لنا شغل به. فحينما يسأل أو حينما يسأل هذا السائل بلسان عربي فصيح ويقول لك تدرس الحلقة، أي حلقتين؟ تقول حلقة الأصول. وما هي الحلقة الأصولية؟ تقول له حلقة واحدة وحلقة ثانية وحلقة ثالثة. كذلك يسأل ولماذا جعلت ثلاث حلقات؟ هكذا بحثنا. الجواب على ذلك، الجواب على ذلك، نقول أن السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه كان ملتفتا التفاتا دقيقا إلى أن الحلقات الأصولية سلما للوصول إلى الموقف العملي وإلى الحقائق الواقعية التي من خلالها يكون الإنسان ممتثلا، العبد ممتثلا، ويكون عبدا حقيقيا لله تبارك وتعالى. ولعل البعض يسأل ويقول لعل السيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه ألف الحلقات الثلاث وهي دليل على تكامله العلمي، وهي دليل على تكامله الفكري، حيث أنه حينما ألف الحلقة الأولى لم يكن عنده علم الحلقة الثانية، فلما اكتملت الحلقة الأولى شنو؟ جاء الفكر للحلقة الثانية فألف الثانية. ثم هنالك ابتكارات وهنالك إشعاعات وهنالك رموز قد ظهرت إليه فألف حلقة الثالثة. وهذا مرفوض بالواقع، وهذا مرفوض، حيث أنه لم يؤلف الحلقات الثلاث إلا بعد هيمنته واجتهاده، وهذا ما قاله المعاصرون إليه رضوان الله تعالى عليه. فنقولها بصريح العبارة أن السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه جعل الحلقات الثلاث سلما للوصول إلى الموقف العملي، وسلما للوصول إلى الواقعيات، وسلما للوصول إلى الأحكام التي تخلصنا من نار جهنم وتدخلنا الجنة والرضوان الأكبر. هكذا. فماذا تعني الحلقة الأولى؟ وماذا تعني الحلقة الثانية؟ وماذا تعني الحلقة الثالثة؟ ولماذا لم يجعلها كتابا واحدا يستطيع الإنسان وطالب الحقيقة أن يقرأها من الجلد إلى الجلد فيكون عنده علم؟ هكذا. والجواب على ذلك أن السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه شهيد العصر كان ملتفتا إلى أن هنالك أصولا واقعية يستطيع الفقيه أن يستنبط منها أحكاما شرعيا من خلالها، فيكون هنالك شنو؟ يكون هنالك موقف عملي وحكم شرعي مصيب للواقع. لكن بعد أن نظر نظرة دقية إلى أن هنالك أعلام للصفوف الشيعية كالشيخ الأخوند الخرساني والشيخ الأصفهاني الكنباني والشيخ النائيني وضياء الدين أغا العراقي، كل له مدرسته الخاصة، وكان هنالك نزاع أصولي، فكان هنالك تشعبا في الفكر الأصولي، فأراد السيد باقر الصدر أن ينظم تلك التشعبات الأصولية حتى يسهل إلينا الطريق، حتى تسهل إلينا الطريق، لأنه في الواقع قبل الحلقات الصدرائية الأصولية لمحمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، ماذا كان؟ كانت هنالك المنهج المعروف بالكفاية، وما زال يدرس، تدرس هذا الكتاب، وما زال يدرس هذا الكتاب للشيخ الخرساني أعلى الله مقامه الشيخ الأخوند. لكن الكفاية كان فيها مصطلحات شائكة، وليس كل أستاذ يستطيع أن يدرسها، وليس كل طالب حقيقة أن يقف على رموز تلك ذلك الكتاب. فالسيد باقر الصدر رضوان الله عليه كأنه لزم كتاب الأصول أصول الدهر، وقال أن فيه مصطلحات فلا بد أن أجعله في كتاب مستقل، وفيه نزاعات من الأعلام فجعله في كتاب ثاني، ولا بد له من وجود انتخاب، وهذا الانتخاب للآراء الموجودة في النزاعات، ثم أن هنالك ابتكار، والابتكارات من مختصات المدرسة الباقرية الصدرائية. فألف هكذا الجواب، فألف الحلقة الأولى لتكون بيانا للمصطلحات الأصولية، والحلقة الأولى إن شاء الله والتي نحن في صددها سنجد هنالك مصطلحات أصولية ليتهيأ الطالب لانطلاقه من محطة المصطلحات إلى محطة الآراء بالأعلام ومحل النزاع. فإذا الحلقة الأولى هي التي تتكفل في بيان المصطلحات الأصولية التي انتزعت بسبب اليد الباقرية الصدرائية من تلك الكتب الأصولية التي تشعبت أذهان الطلبة من خلال تشعبها في مدى العصور. فالحلقة الأولى عبارة عن إظهار المصطلحات في بواطنها. أما الحلقة الثانية فحينما يقف الطالب على حقيقة المصطلحات في الحلقة الأولى ينطلق ويعرج من محطة السلم الأول إلى محطة السلم الثاني، فيكون شنو؟ فيكون واقف على قول النائيني وقول الأصفهاني وقول العراقي وقول الأخوند. فتحرير محل النزاع، قال الأخوند في هذه المسألة كذا، وقد خالفه الأصفهاني في كذا، وقد خالفه النائيني في كذا، وقد ابتكر العراقي في كذا. ولو بقينا على هذه الأقوال لبقي الأصول عبارة عن طلاسم لا يمكن حلها إلا لأهلها، يعني يكون مجتهد واحد وله ملكة الإتقان في هذه المسائل حتى يقول شنو؟ يقول أن هذه المسألة من الأصول، مسألة أصولية، وهذه فقهية، وهذه تجري مجرى العمل، وهذه تجري مجرى الاحتراز، وهذه تجري مجرى الإمارة وما شابه ذلك، يأتي أصولي ثاني فيخالف ذلك، فمن هو الصحيح؟ هذه المشكلة. فالتفت سيد باقر الصدر رضوان الله عليه على أنه لا بد من تحرير محل النزاع، ثم ألف الحلقة الثالثة حتى يقول أن النائيني هو الصحيح، أو العراقي هو الذي يصيب الواقع، أو قول الأخوند الخرساني ليس بتام، هكذا. وهنالك أفكار صدرائية استقلالية. فواضح، ما عندنا في المشكلة الآن، ما عندنا في التساؤل. عبارة هكذا: لو جيء إليك بسؤال في الامتحان، ما هي الحلقات الثلاثة؟ تقول الأولى عبارة عن إظهار المصطلحات، الثانية عبارة عن تحرير محل النزاع بين الأعلام، الثالثة عبارة عن الوقوف على المسائل الأصولية الصحيحة، أو قل أنه الحلقة الثالثة حلقة ازدواجية من الابتكار الصدرائي ومن الانتخاب الصحيح لأحد الأعلام، هكذا. واضح إن شاء الله. هذه النافذة الثالثة. الآن وبحمد الله تبارك وتعالى، وبعد هذه المقدمة التمهيدية، علينا أن ندخل في صلب الكتاب. وكذلك السيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه قال كلمة تمهيدية، فإذا ما نقرأه كذلك تمهيد، لكن لا من عندنا وإنما هو من عند النفس الصدرائية. التعريف بعلم الأصول. قال السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه: بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى عن امتثال أحكامه، يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة. نطبق العبارة ثم نأتي إلى مفاد قول السيد الشهيد. والشريعة الإسلامية، وباتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة، ولأجل هذا كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي ويعرف كيف يتصرف في كل واقعة في العصر، طبعا في كل واقعة. هذه العبارة الصدرائية في أول كتاب من كلمته التمهيدية. قوله قدس سره: بعد إن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة. الإيمان هنا ينقسم إلى قسمين: إما إيمان قلبي وإما إيمان عقلي. الإيمان القلبي هو المسمى بالفطرة القلبية التي قال الله تبارك وتعالى عنها: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فإذن الفطرة التي أودعها الله تبارك وتعالى أودع فيها روح التوحيد، روح الإيمان، فيها شعب عديدة وفيها شنو مسارات عديدة. على كل حال، فإذا القسم الأول من الإيمان هو الإيمان القلبي المسمات بالفطرة، فما من إنسان إلا وأودع الله في قلبه الفطرة وأودع في الفطرة التوحيد. لذلك الإمام الصادق عليه السلام حينما سئل عن هذه الآية المباركة: فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال: قد فطرهم على التوحيد، قد فطرهم على التوحيد، حتى الذين يعبدون الأصنام يقربون إلى الله زلفى. فهكذا ففي الإيمان في باطن الإنسان وفي ضمير الإنسان وفي فطرة الإنسان يكون هنالك لسان ينطق بأنه لا إله إلا الله، لكن الظروف الخارجية والبيئات الخارجية والأمور الوراثية والأسباب الخارجية والآثار التي صبت على هذا الإنسان فتغير شنو؟ تغير من حال إلى حال، إما أن يهودانه أو ينصرانه. فإذا هكذا يكون الإيمان إيمان قلبي، لكن هذا الإيمان القلبي لا فرق بين إنسان وإنسان. الهندوسي يؤمن بالله قلبا، المسلم يؤمن بالله قلبا، الملحد كذلك يؤمن بالله قلبا مع معارضة الصدفة الحسية المادية، كذلك المسلم يؤمن بالإيمان القلبي. فإذا لا فرق بيني كمسلم كشيعي وفرق بيني شنو وبين الهندوسي والبوذا وما شاكل ذلك، فلا بد أن أخلع قشرة فطرتي وأنتقل إلى البحث الاستدلالي حتى يكون الإنسان إنسانا بمن؟ بعقله دون قلبه، لأن القلب هو مفهوم مشترك بين جميع الناس. فالإنسان لا بد أن ينتقل من محطة القلب إلى محطة العقل. فنقول أن الإيمان القلبي لا يكفي في إثبات الصانع بما هو هو، ولا يكفي في أن ينال الإنسان الجنة والنعيم، لأنه لا فرق بيني وبين إنسان آخر. فإذا كان الله يحاسب الخلق على فطرتهم فكلهم في الجنة، لأنهم كلهم قد أودعوا بالتوحيد. متى يكون هذا الإنسان مسلما حقيقيا شيعيا تابعيا حقيقيا؟ لا بد أن ينتقل من محطة القلب إلى محطة العقل، فيكون الإنسان إنسانا بعقله. ولقد كرمنا بني آدم بمن؟ بعقله. فمن قيد عقله وفعل نفسه كان كقوله تبارك وتعالى ومصداق قوله تبارك وتعالى: هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ومن قيد نفسه وعمل بعقله كان هو أفضل من الملائكة في ملكوتهم. هذا معنى ولقد كرمنا بني آدم، يعني بالعقل. فلا بد من تفعيل هذه القوة الملكية العقلية، وإلا كيف يميز الإنسان عن باقي العجماوات؟ بعقله والقوة الدراكة.
زين شيخنا، سبب لهم المنكرين، يعني مو الله سبحانه وتعالى وضع في قلوبهم الفطرة، شلون ينكرون بعد؟
ينكرون من خلال الأسباب الخارجية، من خلال أنهم لم يعملوا بالفطرة الواقعية ولم يعملوا بالعقل الصائب، وإنما قالوا أن هذه كلها مادة فلا تنتج إلا عن مادة والما ورائيات، لأنهم قد سجنوا أنفسهم بعالم الحس بسجن الحسيات. أما أنهم لو أخرجوا أنفسهم من عالم الحسيات لوجدوا هنالك عوالم تسمى تلك العوالم بالعوالم المعنوية المجردة. فإن كان هنالك عوالم مجردة فعلي أن أنطق بذكرها وأن أعرج إليها، ولا يكون ذلك العروج إلا من خلال العقل، إلا من خلال العقل. فإذا في البحث الأخلاقي العرفاني أعطيتها يوم من الأيام أنه الإنسان عبارة عن مملكة وعن بيت. هذا البيت متكون من عقل وهو بمثابة الأب، ونفس وهي بمثابة الأم، وقلب وهو بمثابة الابن. الابن تعلمون تارة مع أبيه وتارة مع أمه، متى كان الحنان كان ذلك الولد، ولذلك سمي قلب لتقلبه من حال إلى حال من أب إلى أم هكذا. فإن كان الأب متصلا بالحضرة الإلهية وبالأخلاق الرفيعة، كانت الأم وهي الزوجة وهي النفس عليها الإطاعة إلى العقل، فيكون في سعادة دائمة والولد معهم. لكن لو قيد مسار عقله وشغلته الرغبات الدنيوية الدنيئة وشغلته تلك الأمور التسافلية، كانت النفس الأمارة لكثرة ما تأمر، سميت أمارة لكثرة ما تأمر بالفحشاء والمنكر، شنو كان العقل تابع إليها، فقيدت مسارات العقل فيكون كالأنعام بل هم أضل سبيل هكذا. فعلى كل حال، قال السيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه: بعد إن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة، هذا الإيمان إيمان عقلي، إيمان عقلي، أي أن الإنسان علم أن هنالك واجب الوجود صانع لا بد من شكره، ووجوب شكره واجب على كل عاقل مكلف يشعر بالمسؤولية هكذا. فقال من باب أنه بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة، وهذا لا يكون بالفطرة القلبية وإنما هو بالعقل. فطرة الله، هذا فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني ما معنى فطرة قلبية؟ لكن بالاستدلال والبحث العلمي وعصى البرهان يكون إنسان بإنسانيته وإنسان بعقله، وهنا يتجرد الإنسان عن قشر الفطرة ويقع ويجلس على بساط التعقل. زين. ثم قال: قدس الله نفسه وعرفه، هذا المكلف، هذا الإنسان الذي آمن بالله تبارك وتعالى وعرف أنه مسؤول، يعني أحس بالمسؤولية بحكم كونه عبدا لله، وبما أن هذه الصفة صفة العبودية أحس بها هذا الإنسان المؤمن الذي آمن بالله والإسلام والشريعة، أحس بالمسؤولية أنه مكلف من ذاته. زين. فلا بد عليه أن يمتثل لما أمره الله تبارك وتعالى، كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمروا بالمعروف، روحوا البيت الله حجوا، وما شاكل ذلك من الأمور اللي هي الله سبحانه وتعالى جعلها منهجا وسلما، إذا امتثل الإنسان بها كان في حضرة الله تبارك وتعالى، يكون مصداقا للنفس المطمئنة: وادخلي في عبادي وادخلي جنتي هكذا. لكن متى يكون الإنسان إنسانا حينما يحس يشعر بالمسؤولية ويقول إني عبد الله تبارك وتعالى وأنا عبد الله، لا بد أن أمتثل لما أمرني الله تبارك وتعالى من خلال العلم والعمل. ولذلك قال يا قدس سر عن امتثال أحكامه يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية، فكذلك يكون سلوكه مطابق لمن؟ لعلمه وعمله، لعلمه وعمله. وإلا هو المكلف، ما هو المكلف؟ المكلف هو البالغ العاقل. فإذا بلغ الإنسان وعقل الإنسان وكان قد آمن بالله تبارك وتعالى بالدليل العقلي، وعلم أن هنالك خالق، وعلم أن هنالك صانع، وعلم أن هنالك يد اللطف والألطاف التي تكون معه مدى دهره ومدى حياته، فعليه والعقل ينطق بلسان عربي فصيح ويقول امتثل لما أمرك ذلك الذي خلقك وذلك الصانع الذي وجب شكره. هكذا، وإن ترك الشكر وإن ترك الامتثال كان عاصيا. فعلى الإنسان بعد شعوره بالمسؤولية أن يمتثل إلى أوامر الله تبارك وتعالى، وأن يطبق في سلوكه في مختلف مجالاته الحياتية. زين. ثم قال قدس سره: وباتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة. هذا ماذا يعني؟ يعني أن هنالك شريعة وهي المسمات بالشريعة الخاتمة، المسمات بالرسالة المحمدية، المسمات بالقرآن الكريم. نعلم علم اليقين أن القرآن الكريم جاء في آخر العصر ليختم الله به مطاف الكتب السماوية الأخرى، كالزبور، كالإنجيل، كالتوراة، ما شاكل ذلك. فحينما يأتي هذا الإنسان المكلف الذي شعر بالمسؤولية، لابد أنه يطلب: هل هنالك مبين للأحكام الشرعية؟ هل هنالك مبين للأحكام الشرعية؟ يقولون: نعم. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبيانا لكل شيء. ما هو
الكتاب؟
وأنزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء، دليل على أن القرآن الكريم هو كتاب الله السماوي الذي ختم به الرسائل السماوية، وأن النبي محمد صلى الله عليه وآله قالها بلسان عربي فصيح، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال: اليوم أكملت لكم دينكم. أكملت، والإكمام غير الإتمام، وإن كان هذا فرق لغوي، والفرق اللغوي فرق اعتباري لا حقيقي. اليوم أكملت لكم دينكم. هل هنالك نقص في الدين الإسلامي والعياذ بالله؟ هل هنالك تحريف بالنقيصة والزيادة؟ لم يكن ذلك. وهذا ما كان عليه علماؤنا وعقيدة مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، لم يكن في القرآن وفي الكتاب المنزل على صدر النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله لا نقيصة ولا انحراف ولا زيادة في ذلك. الإنسان المكلف الذي علم بتكليفه بعد بلوغه تعقله، وعلم أنه مسؤول عن امتثال الأوامر الإلهية وعن اجتناب المعاصي الإلهية، يعلم علم اليقين أن ما جاء في الأحكام الشرعية في الكتاب والسنة النبوية، فإن ظهر ذلك الأمر فبها ونعمت، كقوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أقيموا الصلاة. علمنا أن الصلاة شنو؟ واجبة علينا، لأن أقيموا ظاهرة، فعل أمر ظاهر بالوجوب، فعل أمر ظاهر بالوجوب، أقيموا الصلاة، فإذا الصلاة واجبة علي، هذه من الأمور الظاهرة إلي. لكن أسألك بالله، هل كل ما جاء في الشريعة الخاتمة هي أمور ظاهرية، أمور مبينة، أم أن هنالك أمور لا يمكن لي أنا كشيخ أحمد لا يمكن لي الوقوف على جميع الأحكام الشرعية؟ فإذن الحكم في الشريعة الإسلامية على قسمين: مبين وغير مبين، واضح وغير واضح. فالواضح بها ونعمة أخذه وأطبقه، والغير واضح لابد أن أقف على الحكم الحقيقي والموقف العمل الصحيح. فيأتي الفقيه ويقول أن هنالك أمورا باطنية في الشريعة في الكتاب والسنة، فعلي أن أستخرج لكم الحكم الصحيح أو أحدد لكم الموقف العملي، فإما دليل محرز ظاهر وإما موقف عملي وهو المسمى بالأصول العملية، وهي تحديد الموقف العملي لدى هذا المكلف. واضح؟ واضح إن شاء الله. إما دليل محرز واضح وإما أصول عملية. فيأتي الفقيه وهذا الاستخراج يسمى بالاستنباط للحكم الشرعي. فالأول إما أن يكون دليلا محرزا فهذا دليل اجتهادي، واضح، وإما غير محرز أو محرز فماذا يكون؟ يكون استخراج واستنباط من الكتاب والسنة فيعطينا حكما شرعيا سمي بالدليل الفقاهتي. وهذا الفرق بين الدليل الاجتهادي هو دليل محرز، وبين الدليل الفقاهتي هو دليل، الدليل الفقاهتي هو موقف عملي أصول عملي غير محرز. الدليل المحرز أقيم الصلاة قد أحرزه الفقيه من غير جهد، واضح. وغير المحرز لو علمت الآن أن هذا واجب علي أم ليس بواجب، أو لم يستظهر منين من الكتاب والسنة إلى هذا الفقيه، ماذا يكون؟ يكون هنالك قواعد قد جعلت وأمضى عليها الشارع، مثل أصالة البراءة أو رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أصالة البراءة، فلو شككت بأن هذا واجب علي أمتثل به أو حرام لو فعلته، فالأصل ماذا؟ براءة الذمة. فيحدد الفقيه ما لم يكن ظاهر إليه فيحدد إلينا الحكم الشرعي الذي طبق في الواقع. واضح إن شاء الله. هنالك دليل محرز وهنالك أصول عملية. سؤال، هذا السؤال مفيد لكم. سؤال: ما هي الأسباب التي دعت إلى عدم الوضوح للحكم الشرعي؟ هي مسألة واضحة، أن الله تبارك وتعالى بما أنه لطيف بعباده، بما أنه رحمن رحيم، لا يمكن له، أو مو لا يمكن له عفوا، أما لا يمكن أن نتقبل من اللطيف الحكيم الرحمن الرحيم أن يجعل العبد في امتحان وامتحان لا يحل. هل يمكن ذلك؟ هذا خلاف حكمته وخلاف عدله، خلاف حكمته وخلاف عدله. فإذا وهو خلاف من؟ تبيانا لكل شيء. فلماذا جعلت الأحكام واضحة وغير واضحة؟ فما هي الأسباب التي جعلت الأحكام غير واضحة؟ الجواب على ذلك: أولا، السبب الأول الابتعاد عن عصر التشريع، وهذا بعد غياب الثاني عشر من ولدي محمد صلى الله عليه وآله، فحينما كان هنالك غيابا في قبال الظهور اختلطت الأوراق بين قيل وقال، وبعدنا عن عصر التشريع ولدت مفاهيم مختلفة، لأن لكل واقعة حكمها الخاص، وهذا الاختلاف ولد عندنا غموضا في الشريعة، غموضا في الشريعة. وهذا القول طبعا، البعد عن عصر التشريع ولد غموضا في الشريعة، على نحو النسبية لا على نحو الأمور الكلية، حيث أنه هكذا، حيث أنه في زمن الرسول صلى الله عليه وآله الشريعة لم تطبق بحذافيرها على نحو الإطلاق الكلي، وإنما لكل واقعة حكم ولكل واقعة شنو أحداثها الخاصة، هنالك أشياء متطورة في عصرنا لم تكن في عصر النبي محمد صلى الله عليه وآله، لم تكن. فإذا يحتاج لكل واقعة حكم، والحكم لا بد أن يبين. وقلنا إما أن يكون ذلك الحكم دليل محرز اللي هو شنو، اللي هو واضح الظهور، وإما موقف عملي أصول عملية. فالسبب الأول هو بعدنا عن عصر التشريع ولد هذا الغموض، هذا السبب الأول. السبب الثاني التقية التي استخدمها أهل بيت المصطفى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من لا تقية له لا دين له. فإذا أحس المكلف بخطر على نفسه لو قال بالحكم الصحيح، نضرب مثال، فلو كان هنالك حاكم ظالم والحاكم قال أن الصلاة صلاة الصبح 3 ركعات، واضح؟ فهل يكون الإنسان المكلف المجرد مع علمه بعلم اليقين بأن هنالك خطر لو قال بركعتين، فهل يصح في قبال هذه الإمبراطورية الظالمة أن يقف وقفة الإكرام ويقول أن صلاة الصبح 2 ركعتين ليس 3؟ هذا مخالف للشريعة، مخالف للأحكام الإلهية، هذا فيه الضرر على النفس، هذه التهلكة بعينها. فأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين جعلوا سنة واضحة أن التقية ديني ودين آبائي، من لا تقية له لا دين له. فعليه أن يقول شنو، وهكذا حينما يأتي أو يؤتى بالإنسان تجاه الظالم فيقول له أنت تصل، أنت شيعي فرضا، الآن نحن نعلم علم اليقين أنه لو قلت أني شيعي لقتل هذا الإنسان، فحينما يؤتى بهذا الشيعي المذنب تجاههم، لأن هذا الذنب يعتبر تجاههم مذنب، فحينما يقول له أنت شيعي، إذا قال نعم أنا شيعي مخالف للتقية، مخالف للتقية. مثل واحد سألوه من باب الملاطفة، سألوه قالوا له أنت شيعي، قالهم لا زينب مو شيعي المسألة. فعلى كل حال فهذه التقية، فالأئمة عليهم السلام جعلوا منهاجا واضحا فيقولون التقية ديني ودين آبائي. فلكثرة ما كان هنالك تقية في الأجواء العصيبة والإرهاصات السياسية التي مر بها أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ولدت الأقوال المختلفة. حتى في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال أعباب خيبر استخدم التقية، فحينما جاء إليه جاسوس، هسه إما خوف على الرسالة التي في يد الإمام المهدي الإمام علي عليه السلام، وإما خوف على نفسه لأنه سبب في وجود الإمام المهدي سلام الله عليه، والإمام المهدي سبب في إتمام الهداية على مسار الإنسانية جمعا، وإما خوف على الذين يجلسون معه من أولئك الثلة والجوهرة المخلصة كأبي ذر وسلمان والمقداد رضوان الله عليهم. فجاء إليه شخص وقال له ما تقول في الشيخين؟ قال إمامان عاشا على الحق وماتا عليه فرحمة الله عليهما يوم القيامة. هذا واحد قال هيش قالوا شيعة؟ قالوا هذا متسنن كافر زنديق متعصب وما شاكل ذلك من الصفات. الحمد لله احنا بمجرد انه واحد يتكلم هيش كلام يعني في غايته شيء يتهم باتهامات كثيرة. فحينما ذهب هذا الجاسوس لعنة الله عليه سأله احد الاصحاب، لعله ابو ذر لعله كذا، قال امير المؤمنين مبتسما سلام الله عليه اولا هذا جاسوس والتقية واجبة، يريد ان يبين التقية. ثانيا انا حينما قلت امامان نعم قاتلوا ائمة الكفر، امامان كافر ماكو مشكلة، عاشا على الحق، علي مع الحق والحق يعني عاشا ضد من؟ ضد علي. وماتا عليه يعني ماتوا وما قربوا ولاية علي بن أبي طالب إقرار التام، قالوا له هاي احنا صدقنا يا أمير المؤمنين وأقنعتنا فيهم رحمة الله عليهما. قال بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فرحمة الله شاهد عليهما يوم القيامة لما فعلوه فيه وفي أهل بيته. وين كلام أمير المؤمنين وتأويل كلام أمير المؤمنين؟ وين إحنا لما نتكلم كلام شوية؟ على كل حال، فالتقية أحد المسببات للغموض. السبب الثالث، دخول الإسرائيليات في الأحكام الشرعية إما جهلا وإما غلوا وإما عنادا وكرها وبغضا وإما لمصلحة سياسية تجر إلى سياستها فيقلبون الأحكام الشرعية. وتعلمون علم اليقين أن هنالك أحكام كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فالخليفة الثاني شبيه غيرها كالتراويح وما شاكل ذلك، وأن هنالك أشياء غيرت بسبب من مصالح كذلك شخصية، وأن هنالك دسائس بغضا لأهل البيت سلام الله عليهم وما شاكل ذلك. ولذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام: لعنة الله على المغيرة كان يدس الأكاذيب في كتب أبي. كان المغيرة يدس الأكاذيب وين؟ في كتب الإمام الباقر عليه السلام. فإذا اختلاط تلك الأحكام الصحيحة بالإسرائيليات المصنوعة المدسوسة في كتب الأئمة عليهم السلام، لا يمكن لي كمكلف أن أخذ جميع الروايات من الكتب. ولذلك الشيخ المجلسي كان ملتفتا، سئل عن كتابه البحار كل ما فيه صحيح نستطيع أن نأخذه نقتطف، قال: اعلموا أنني سميته بحارا، والبحار شبيه باللؤلؤ وبالشوك وبكذا وبكذا، ليس كل ما في البحار شنو صحيح، ليس كل ما في البحار صحيح. فإذن السبب الثالث لغموض الشريعة والأحكام هو دخول الدسائس والمسائل الإسرائيلية في والأكاذيب. زين، فغاب عنا الحق بغياب وضوحه. ولذلك قال السيد باقر الصدر: ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع لكان تحديد الموقف العمل المطلوب تجاه الشريعة في كل واقعة أمرا ميسورا، لا يمكن لنا أن نفكر بذلك لكل أحد، ولما احتاج إلى بحث علمي ودراسة واسعة. ولكن عوامل عديدة التي جعلت شنو غموضا في الشريعة، منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض. وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة بإقامة الدليل على تعيينه. طبعا السيد الباقر الصدر رضوان الله عليه اكتفى بهذا الأمور، ونطبق إن شاء الله العبارة ثم نشرح ما قاله السيد باقر الصدر رضوان الله عليه في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.